السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من علامات التوفيق من الرب العزيز للعبد أن يحبب إليه سماع العلم والإقبال عليه، فإنها هدية غالية وكنز ثمين لا يؤهل له إلا من أراد أن يسلك الصراط المستقيم الذي رسمه رسول رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا لم يرد به ذلك لا يوفق للتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا، إذا علامة إرادة الله الخير بعبده أن يزين في قلبي حب العلم، حب أهله، حسن الظن في العلم. بينما تجد من ابتلي بما ابتلي به من معصية بدعة، سواء كانت في شبهاتية أو معصية شهواتية كالنظر إلى الحرام أو غير ذلك، تأتي تأويلات فاسدة مآلها الصرف عن العلم، كأن يلج في نفسه من تزيين الشيطان أن هذا الكلام الذي سيقوله الشيخ معروف، أو وش الفائدة، أو إلى آخره، النتيجة الانصراف عن العلم. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عباد الله، عنوان هذه الكلمة والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بفرعها بمنطقة المدينة تمثلا بمكتب التوعية بالمدينة، السنة وواجب اتباعها بفهم السلف الصالح. عباد الله، اعلموا أولا أن السنة في الحجة كالقرآن، وأنها وحي من الرحيم الرحمن. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود السجستاني في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه أي في الاحتجاج، وأنه يوحى وحي يوحى. ثم شرع النبي يذكر أشياء أمثلة، يعني منعها بالسنة وليست في القرآن. يعني الآن لو جاء إنسان ضيفك وقدم لك حمار أهلي لن تقبله، حرام أن تأكل من حمار الأهلي. لكن لو قدم لك حمار وحش يجوز أن تأكل منه. ما الذي فرق؟ السنة. في صحيح مسلم حديث صعب بن جثامة: أهدي للنبي رجل حمار وحش، فقال النبي: إن لم نرده عليك لأنه حرام، يعني إن لم نرده عليك لأنه حرم. أما في الحمر الأهلية ففي نفس الحديث قال ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ولذلك لما استضافني رجل من أغنياء الأرض في بيته فجأني وقد كان متربي في بريطانيا مع الأقليات المسلمة لم تسمع السنة كما هي مسموعة في بلاد المملكة العربية السعودية في الله الحمد، وتربى على تلك الأقليات المنحرفة والمسمون بالقرآنيين. فالواقع أنا ما ظننت أنه هكذا، ولا كنت ما استجبت لضيافته. فجأني في المجلس وفي بيته وهو يعني جالس بجانب مسبحه وأبهته وفاخر يعني موتي من فاخر الأثاث، وجالس على أريكته يقول شوف ترى بيني وبينك القرآن، الشيء اللي فيه حلال نحله، الشيء اللي حرام نحرم، السنة إيش؟ يقول السنة دخلها ضعيف صحيح بلاش. سبحان الله تحققت النبوة. هذا الرجل ليس هو اللي يقصده الرسول، هو الرسول يقصد جنس الرجال، فستجد هذا مثل كثير. نعم فستجد مثل كثير. فجاءني في قوله أنا صراحة ما احتج إلا بيش بيش بالقرآن، السنة لا. فالنبي رد على هذا قبل أن يولد بأكثر من 1400 سنة، فقال لا ألفي أن الرجل الشبعان. ليش الشبعان؟ سبحان الله إلى الآن وبعض العوام يسمون الرجل الثري صاحب السيارات المرفهة وكذا، يقول فلان شبعان يعني ثري. قال فقهاء الحديث أو شراح الحديث في سبب غفلته، قال غالبا من يملك الأموال الكثيرة غالب ما يقعد في بيته يعني ولا يجلس في الدروس، فمشغول بملكة خدمه وكذا ومتعه فلا يجلس في الدروس مع الناس يستفيد، فهو مظنة الجهل، فبلغ به الجهل حينئذ أن يقول هذه الكلمة. فإذا إياك أن يلهيك المال كهذا الرجل، في ناس ما لها هو المال مثل عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف أثرياء. يعني عثمان بن عفان الله يرضى عنه بلغت طاقته المالية بما يشبه اليوم بالمسميات مليارات. كيف عرفنا؟ جهز جيش، ميزانية جيش، لكن هل ألهاه المال عن ذكر الله؟ ختم القرآن في ليلة واحدة. لكن هؤلاء الذي جمع فأوعى ثم أعرض عن ذكر المولى سبحانه وتعالى فلم يطلب العلم، مظنة أن يتكلم بهذا الجهل، ما طلب العلم. بيني وبينكم كتاب الله صحيح، لكن تلبس السنة كفر. قال البربهاري في شرح السنة، قال البربهاري رحمه الله التكذيب بالآثار بالأحاديث كفر بالعلي القهار، لا يجوز أن ينفي الإنسان الحديث. وإما يدل على أن السنة حق وأنها مثل ما جاء في القرآن ويجب الاحتجاج بها ما رواه البخاري في صحيحه أيضا من حديث يعلى بن أمية أنه قال يا عمر هل تستطيع أن تري للرسول حين يوحى إليه؟ شوف الآن انتبه، لما صدر كلامه يعلى بهذه الكلمة الرسول حين يوحى إليه لابد أن ترقب معي في الحديث، هل سيوحى إليه قرآن أم سنة؟ ثم احكم أنت. فلو كان سنة لتبين ما قاله حسان عطية فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فبينما النبي في زعرانة
إذ جاء سائل يسأله عن العمرة فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة ومتضمخ بالضيف؟ فالنبي سكت لأنه ما كان ككثير من الناس الآن يتكلم عن الله بغير علم. النبي مع معرفته أنه أفضل الرسل وخاتمتهم يستحي يتكلم عن الله بغير علم. لما سأله سؤال ممكن يسأل عنه فقهاء في هذا الزمان بكثرة وهو أيها الشيخ أنا أحرمت في الطيارة وأنا لابس توبي إيش حكمه؟ هذا ممكن. فسأل النبي نفس السؤال هذا لكن ما كان عنده علم. الآن الشيوخ من أمة محمد عندهم علم منه ويفتون بكلامه، لكن هذه اللحظة اللي سأل فيها النبي ما كان عنده علم بالمسألة فسكت. فتكن عبر طالب العلم ألا يفتي بغير علم، لأنه قدوة الرسول لما ما سئل ما وجد علم سكت حتى نزل عليه الوحي. لا تقول بعد هذا أحد أنا أعلم الرسول الله، أعوذ بالله هذا كافر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي. لما نزل عليه الوحي دعا عمر يعلى فقال له إن أردت أن ترى الرسول حين يوحى إليه فتعال أشر له تعال. فجاء مسرعا أو جاء يعلى فوجد النبي مخمرا وجهه الشريف بخمار، فتركه عمر وشأنه لأن هذا من دلائل الوحي، فمن مصلح أن يتركه ويشوف الرسول كيف. ما قال له عمر بعد يدك، لا لا خله خله. فخلى عمر يعلى يشيل الخمار عن وجه الرسول ويدخل رأسه بعد يشوف وجه الرسول حين يوحى إليه. قال فوجدت وجهه محمرا يغط. قال الحافظ بن حجر الغطيط هو صوت ترداد نفس الناعم شهيق زفير، هذه حالة الرسول حين يوحى إليه. فحينئذ تبين أن النبي في هذا الحال يوحى إليه. النبي ما كان يمثل مثل مسيلمة الكذاب، النبي عرف بصادق الأمين قبل بعثته فكيف بعدها. فعرف أن النبي يوحى إليه بأي شيء. لما قضي الوحي نادى الرسول هذا الرجل فقال أين الرجل الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فجيء بالرجل فقال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني من المحظورات. فتبين أن جبريل كان ينزل بالسنة كالقرآن، إذ أن هذا الذي تلاه النبي عليهم حديث ما تلا قرآن. في أي سورة؟ اخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك إلى آخر، ما تجد في أي سورة. إذن هذا سنة، فدل أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا إجماع المسلمين عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. فلا وجه اليوم للتشكيك في السنة. متى ما صحت السنة التي صحت عند العلماء من غير قيد على الشروط الذي صححوا بها أو حسنوا بها نحسنها. طيب، فإذا كان ذلك كذلك وثبتت السنة عندنا والحمد لله كالقرآن وهي بالحجة كالقرآن، فحينئذ كيف نفهم السنة؟ هل نفهم السنة باللغة العربية أم اللغة العرفية المعاصرة؟ إن من تحريف القرآن والسنة كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن تحرف ألفاظها أو تعرف ألفاظها بالألفاظ التي تعرفها في عصرك هذه أو باللغة نقول دون الإرجاع إلى فهم الصحابة، فإنه لغتهم لأنهم عاصروا النبي وعرفوا مقاصده مرجحة على الفهم بظاهر اللغة. فإذا قلت اذكر لي دليل على هذا وشاهد من تصرف أئمة العلم كالإمام أحمد مثلا وأنهم قدموا فهم الصحابة للسنة على ظاهر معاني الكلام عند العرب. لنبدأ ثم اذكر لي دليلا من نفس كلام الصحابة على الاعتداد بذلك بفهمهم على فهم غيرهم. طيب نختم حينئذ لأن هذا موضوع الكلمة بهذه الثلاثة أمثلة والحمد لله. ذهب إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن من كان له مريض في رمضان مثلا إلى أنه من كان له قريب أب أو أم فكان مريضا في رمضان ثم توفي ولم يصم حينئذ رمضان كله فإنه لا يؤخذ بحديث من مات وعليه صام عنه وليه فيصام عنه من قبل أوليائه، لا يؤخذ، لأن الحديث عند الإمام أحمد هذه السنة فهم الصحابة عليها أنها في النذر وليست في صيام رمضان. وكان الشافعي يقول عن الإمام أحمد: الإمام أحمد إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في الفقه. ظاهر اللغة الذي استقى علماء الأصول منها طريقة العرب يدل على أن حتى صيام رمضان يصام عن الميت لو مات من قبل عياله وأولاده وأوليائه. نص السنة خرجها أبو داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الأسلوب العربي، بل هي قاعدة بأصول الفقه الأخذ بالعموم. والنص العام في أصول الفقه هو النص المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. فالنكرة وهي الصوم جاءت في سياق شرط: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فكان الصوم عام. وذلك بعض العلماء المتأخرين أفتوا: من مات عليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، لكن هذه الفتوى مرجوحة. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذا خاص بصوم النذر. شوف ترك الإمام أحمد ظاهر اللغة لأي شيء. قال المقيم رحمه الله في حاشيته على سنة أبي داود، قال: ولما رأى الإمام أحمد بن عباس وعائشة قال أن ذلك في صوم النذر، قال بقولهما وترك يعني ظاهر ما يدل عليه الحديث لغة. إذن كانوا أئمة الدين يحتجون بفهم الصحابة ويقدمونه على فهوم أنفسهم واللغة، لأن الصحابة معهم اللغة وزيادة. ما هي الزيادة؟ عندهم لغة وزيادة، وش هي؟ مصاحبة النبي ومعرفة مقاصد التنزيل. وذلك الإمام ابن القيم ذكر في إعلام الواقعين وجوب الأخذ بفهم الصحابة وحجة ذلك ب76 دليلا. يكفينا من كلام النبي والصحابة واحد يكفي، والمنصف يكفيه دليل، والباغي الذي هو بالبدعة دليل لا يكفيه ألف دليل. ألف دليل ما يكفيه صاحب الهوى. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلما قال وأصحابي دل على أنه ليس لأحد أن يأتي بعالم متأخر يحتج بكلامه وقد سبق بالاتفاق من الصحابة. قال ابن تيمية: من أتى بقول يخالف قول الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. صدق، لأن النبي جعل الحجة في النجاة من النار التزام قول الصحابة. وذلك الإمام أحمد قال: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب النبي. كان ممكن يقول تمسك كتاب السنة، لا هذه مفهوم معروفة، لكن ليش قفز الإمام أحمد أو ذهب إلى قوله الصحابة؟ لعلمه أن الناس كلهم يعرفون احتجاج كتاب السنة في عصره، لكن بقي فهم الصحابة. لأن بعض الناس يجي يقول لك أنا أحتج مثلا على ذكر الصوفية الذي فيه اسم الله مفرد، الله الله الله، ابن تيمية قال ذكر الله باسم مفرد بدعة، ما هي في السنة أن تقول الله 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 سبع آلاف مرة، بدعة، لأنه لم يجري عمل الصحابة على ذلك. فيأتي من يقول أنا أفهم القرآن، كيف؟ يقول في آية تدل على أنك تذكر الله باسم مفرد، ما هي؟ قل الله ثم ذرهم. لما قال قل الله ثم ذرهم، هل معناها قل الله الله الله؟ قال السيوطي هنا محذوف، دلت السياق عليه فعل تقديره نزله، لأن السياق متعلق بالقرآن، يعني قل الله يا محمد لهم، يعني نزله، ما أنزل أحد غيره، أحدا غيره صلى الله عليه وسلم ما نزل أحد غيره أبدا، إنما نزله أنزله الله. فلم يسمع في كلام الصحابة أنهم ذكروا الله باسم المفرد الله 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 أو هو 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 إلى آخره. فدل على ما ذكرت لك. فانظر الآن، قال ابن القيم فأخذ الإمام أحمد بقول عائشة بن عباس أن الذي يموت عليه صوم نذر يصوم عنه رويه، أما رمضان لا. فقال ابن عباس في المريض يموت في رمضان يطعم عنه، فإذا الصحابة جعلوا الذي يموت ولم يصم في رمضان لمرض أنه يطعم عنه في الصوم رمضان، أما الذي يصوم عنه وليه هو النذر. هذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذاك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، هذه قصة تدل أن الصحابة يرون أن المسلم يجب أن يحتج بكلامهم دون غيرهم، ليس غرورا منهم في أنفسهم، وإنما لأنهم فقهوا من النبي وجوب الاحتجاج بهم في فهم القرآن وفي فهم السنة. خرج الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه رأى أقواما حلقا في المسجد يعدون التسبيح بالعصا، فرجل محلق ورجل في رأس الحلقة يقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة، كبروا مئة يكبروا مئة. هذا ما يشبه اليوم الورد الصوفي، ما تشوفوا اليوم الطرق الصوفية نقشبندية تيجانية، هذا ورد يعلمونه الطلاب وينشئونهم عليه، ويسمى أنه بعد ذلك التزم طريقتهم النقشبندية الآخرين. فهذا رجل صار يذكر للناس تسبيحات في الحلقة ويسبح ما يشبه السبح اليوم بحجارة، وينشطهم ويجعلها هيئة لتنشيطهم، مهي هيئة يجمعهم ويسبح مئة ويأمرهم بتهليل مئة تكبير مئة. أبو موسى الأشعري عالم، لكنه ما كان عنده الدقة في معرفة السنة كابن مسعود، فما تكلم بشيء، تردد. وهكذا كان علماء الصحابة ما ينصرون السنة بغير علم. بعض الناس يجي يقول الحمد لله أنا الله هداني للمنهج وكذا وبيرد على أهل البدع، لا لا غلط، ليس كل إنسان يرد على أهل البدع، لابد يكون أهل علم، إن الله يكره أن ينصر دينه من الجهلة، فإنهم كما قيل لمالك هنا رجل متحمس يريد ينصر السنة، قال أخشى أن السنة تأتي من قبله، خلي بعد، ما يفسد دعوة اليوم إلا الصغار، بنصر السنة بنصر السنة ويتكلم بغير علم، نسأل الله العافية. أبوز يصبر ينضج ويلازم الراسخين، ما يتكلم ولا يفتي، بل يعلم من أصحابه الرب العلماء، يقول يسأل الشيخ يسأل الشيخ، عليه تعود كل مجموع يرجع العلماء، يقعد يتصدر. فحينئذ سكت من أبو موسى الأشعري وقال أحيل لمن هو صاحب تخصص السنة، فذهب إلى ابن مسعود الذي قال عنه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فجاء أبو موسى وجد الناس جلوسا، لأنه كانوا يهتمون في زمن ذاك الزمن بالعلماء والعلم، اليوم أكثر اهتمام الناس بالدنيا، فقل علمهم، صرت أسمع منهم أشياء والله تخل بالعقيدة، أقسم بالله. كم واحد سألته قلت أين الله، يذكر يذكر لي ويضحك، الله في كل مكان. يا سلام، يقول أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، الله في السماء، يعني يذكر أشياء كأنها مسلمة كذا بضحكة، يعني في كل مكان، أسلوب ابتسام يدل أنه انتهي الموضوع، يعني خلاص هذا، لأنهم ما يصحبون العلماء ولا يحضرون دروسهم. النبي لما سئل أين الله قال في السماء، هو معكم أين كنتم، اتفاق العلماء في السماء أي بعلمه، كلام الحلولية وكلام الجهمية وكل مكان، أعوذ بالله. يقول ابن تيمية في الحموية: من قال أن الله في كل مكان يلزمه أنه يحل في الحمام والحش والخنزير والكلب، تعالى الله، وفساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فجالسين ينتظرون ابن مسعود يطلع عشان يسألوه من بيته للمسجد. شوف استغلال الوقت في العلم، استغلال الوقت إيش في العلم. الآن الشاب تجده يقول له والله عندنا كشت اليوم الجو حلو، على مين الحطب فلان، والدافور على فلان، حمسون في إيش نزهة، لكنه قال في شيخ بس في المكان نقهة ولا كشتة ولا شيء، يقول والله أنا تعبان اليوم معليش، أمي تبغاني وأبوي يبيني، وتسمع العذاب. طيب، فكانوا ينتظرون حتى يخرج من ابن مسعود، فقام له أبو موسى الأشعري بكل تواضع انتظر مع الناس، تواضع العالم للعالم، قام قال: يا ابن مسعود، أنت يعني عندك علم في السنة، شفت ناس يعدون بالحصى، وش رأيك في المسألة؟ المهم قال: ها ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. شوف الاحترام كيف، الآن كل واحد بيتكلم، تجي مسألة في تويتر، هذا بيتكلم وهذا بيتكلم وهذا بيتكلم من غير علم. شوف عالم يسكت أمام عالم معاصر له، يقول هو أعلم مني، أخليه هو يتكلم. فقال: لا لا انتظرتك. قال: هلا قلت لهم يعدوا سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هل هم بلا؟ فتلثم ابن مسعود ودخل على أحد تلك الحلق وأماط اللثام وعرف بنفسه، قال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، ويه لكم يا متحمد ما أسر حركتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني تو النبي ميت تبتدعون في ديني رسول الحي القيوم، جيبون بشيء مخترع جديد في الدين، هذا البدعة معناها، المولد بدعة لأنه محدث منسوب للدين ومحدث صار بدعة، هذا معنى البدعة. النبي في كل خطبة يقول: من أحدث في أمرنا هذا، أي من أتى بمخترع في الدين، أما مخترع في الدنيا سيارات طيارات لا بأس، النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، لكن لا يحل اختراع في الدين من كبائر الذنوب، لكون اخترع في الدين شيء ما فعله النبي ولا أمر به معناها أنك إيش، معناها أنك تستدرك على رب العالمين، تقول: فات الله أن يعلم رسوله هذه العبادة التي أنا اخترعتها أو أن قلت فلان فيها، نسأل الله العافية. قال الشاطبي: والمبتدع مستدرك على الله. قال الله تعالى: قل الله أمركم، الله أذن لكم، أم على الله تفترون؟ فذهب وقال لهم: أنا ابن مسعود وأنا ما طل لثام عن وجهي، وإن لكم يا محمد ما سحركتكم، إن آنية رسول الله تكسر فيها لهم تبلى وأصحابه توافرون. هذا هو الشاهد، أصحابه متوافرون، فجعل ابن مسعود الحج على أنهم مبتدعة في عملهم هذا، إن ولا واحد من الصحابة فعل فعلهم إذا كنوا اخترع عليهم فتكون إذ بدعة. إذن هذا آخر دليل نذكره اليوم في حجية فهم الصحابة على السنة، وأنه يختار فهمهم اتباعا، وأنه ليس في السنة قياس، السنة اتباعا، كما ذكر لك كيف اعتقاد السنة، أمر الدين هذا قائم على اتباع، لا تحرك رأسك هذا تقول لكن هذا ما في فرق، يا أخي هم فرقوا إذا فرق، ما فرقوا لا تفرق واتبعهم وحسب، دين قائم على اتباع. ولذلك رأينا من زلة القدم في هذا الباب في هذا العصر، أذكر شخص لما ملتزم بهذا يعني ينتسب أو يعني لعمل السلف وكذا، لكن لما جاء يتكلم في هذه المسألة نسي، لعله نسي. سبحان الله، قالت عائشة أو قال ابن عمر أو قال نعم قالت لعله نسي، نقول لعله نسي. نعم، فالنبي قال الدين النصيحة لله ورسوله كتابه مثل المسلمين وعامتهم. إمة المسلمين لابد من نصحهم، الأمراء لابد من نصحهم، لكن كيف تنصحهم؟ تروح في المنبر وفي تويتر تعلم؟ حرام. النبي قال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. مع هذا يأتي من يقول يجوز الإعلان على ولي الأمر علانية، هذا مطلقا وهو مذهب الإخوانجية معروف. لكن جاء من يدعي أنه متوسط في إيش؟ يقول أنا أقول لازم سر، ما يمكن علانية، لكن إذا ما قدرت سرا تعلن، ولا تعلن حتى تغلب المصلحة. ظلمات بعضها فوق بعض. ليش؟ لأن الذين سمعوا النص أئمة المسلمين من الصحابة ما حد فهم منهم أنه ينصح ولي الأمر في جمع من الناس في غيبته، ما نصحوا كحديث أبي سعيد الخدري إلا في مجلسه. ابن عباس قال إن كنت ولا بد ناصحا بينك بينهم. أبو بكر سمع رجل في غيبته يتكلم على ولي الأمر، ما قال هل منعك من تكلم في مجلسه؟ ما عليش تكلم في مجلسه، رجل كان مصلحة. أول ما قال انظر هذا الأمير يلبس دبل الساق، كان عند الترمذي، قال اسكت سمعت الرسول يقول من أهان سلطان الله في الأرض هذا والله. أبو بكر أضمه إلى ابن عباس. عبادة بن الصامت أمر معاوية ببيع، ورأى أبو سعيد أن هذا البيع مخالف لقول النبي لا تبيع الذهب بالذهب إلا يعني يدا بيد إلى آخره. فرأى الناس يتبايعون أخذا من أو أراد الناس يتبايعوا بأمر معاوية، فأنكر من هو أبو سعيد على الناس، قال النبي لا تبيعوا، ما قال يا قال هذا يأمركم ورابط بالسلطان. أحمد بن حنبل أنكر خلق القرآن لكن يربط بالسلطان. ثم بعد فترة خطب معاوية وأبو سعيد الخدري في المجلس، فقال العلامة أناس يعني يذكرون أحاديث ما سمعناها، فتكلم هنا من معاوية بحضراته، ينضم إذن معاوية فقال هذا حديث عن الرسول، فانضم معاوية فانضم عفوا عبادة إلى أبي بكر إلى ابن عباس إلى أسامة بن زيد الذي قال لما قالوا لا تنصح عثمان يعني علانية، قال لو كنت أريد أن أنصح له أنصح علانية، لا أنصح، لا أفتح باب شركون أو فتحوا أنا. إذن هؤلاء ما في خلاف بينهم أنهم يرون ترك الإعلان ولو لم يقدر على السوار بالسلطان لم يفرقوا، فلا نفرق بين ما أمر لم يفرقوا فيه، فاجتمعوا على السر النصيحة للسلطان ولا الصمت. لذلك ابن عبد البر كان يقول لمن استطاع أن يصل للسلطان يآكله يجالسه فلينصحه، من لم يستطع فلا يسعه إلا الصبر والدعاء. لذلك الإمام أحمد كان يدعو للسلطان صباح مساء، ما كان يقول ما قدرت أطلع له فأنصح في التويتر، هذا يضر ولا ينفع ويفتح باب شر ولا ينضبط فيقال إذا رأى المصلحة لا يمكن. فلو كان هناك ثم مصلحة لقال بها الصحابة بهذا. عباد الله، إياكم وفهم السنة بغير فهم الصحابة الكرام، ولو لمع في أذهانكم جميل عبارات أو فهم اللغة. أيها الإخوان الكرام، نختم درسنا هذا أو هذه الكلمة بالدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إن من علامات التوفيق من الرب العزيز للعبد أن يحبب إليه سماع العلم والإقبال عليه، فإنها هدية غالية وكنز ثمين لا يؤهل له إلا من أراد أن يسلك الصراط المستقيم الذي رسمه رسول رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا لم يرد به ذلك لا يوفق للتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا، إذن علامة إرادة الله الخير لعبده أن يزين في قلبه حب العلم، حب أهله، حسن الظن في العلم. بينما تجد من ابتلي بما ابتلي به من معصية بدعة، سواء كانت في شبهاتية أو معصية شهواتية كالنظر إلى الحرام أو غير ذلك، تأتي تأويلات فاسدة مآلها الصرف عن العلم، كأن يلج في نفسه من تزيين الشيطان أن هذا الكلام الذي سيقوله الشيخ معروف، أو إيش الفائدة، أو إلى آخره. النتيجة الانصراف عن العلم. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عباد الله، عنوان هذه الكلمة والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بفرعها بمنطقة المدينة تمثلا بمكتب التوعية بالمدينة، السنة وواجب اتباعها بفهم السلف الصالح. عباد الله، اعلموا أولا أن السنة في الحجة كالقرآن، وأنها وحي من الرحيم الرحمن. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود السجستاني في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه أي في الاحتجاج، وأنه يوحى وحي يوحى. ثم شرع النبي يذكر أشياء أمثلة، يعني منعها بالسنة وليست في القرآن. يعني الآن لو جاء إنسان ضيفك وقدم لك حمار أهلي لن تقبله، حرام أن تأكل من حمار الأهلي. لكن لو قدم لك حمار وحش يجوز أن تأكل منه. ما الذي فرق؟ السنة. في صحيح مسلم حديث صعب بن جثامة: أهدي للنبي رجل حمار وحش، فقال النبي: إن لم نرد عليك لأنه حرام، يعني إن لم نرد عليك لأنه حرم. أما في الحمر الأهلية ففي نفس الحديث قال: ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ولذلك لما استضافني رجل من أغنياء الأرض في بيته فجاءني وقد كان متربي في بريطانيا مع الأقليات المسلمة لم تسمع السنة كما هي مسموعة في بلاد المملكة العربية السعودية في الله الحمد، وتربى على تلك الأقليات المنحرفة والمسمون بالقرآنيين. فالواقع أنا ما ظننت أنه هكذا، ولا كنت ما استجبت لضيافته. فجأني في المجلس وفي بيته وهو يعني جالس بجانب مسبحه وأبهته وفاخر، يعني موتي من فاخر الأثاث، وجالس على أريكته يقول شوف ترى بيني وبينك القرآن، الشيء اللي فيه حلال نحله، الشيء اللي حرام نحرم، السنة إيش؟ يقول السنة دخلها ضعيف صحيح بلاش. سبحان الله، تحققت النبوة. هذا الرجل ليس هو اللي يقصده الرسول، هو الرسول يقصد جنس الرجال، فستجد هذا مثله كثير. نعم، فستجد مثله كثير. فجاءني في قوله أنا صراحة ما احتج إلا بيش بيش بالقرآن، السنة لا. فالنبي رد على هذا قبل أن يولد بأكثر من 1400 سنة، فقال لا ألفي أن الرجل الشبعان. ليش الشبعان؟ سبحان الله، إلى الآن وبعض العوام يسمون الرجل الثري صاحب السيارات المرفهة وكذا، يقول فلان شبعان يعني ثري. قال فقهاء الحديث أو شراح الحديث في سبب غفلته، قال غالبا من يملك الأموال الكثيرة غالبا ما يقعد في بيته يعني ولا يجلس في الدروس، فمشغول بملكة خدمه وكذا ومتعه، فلا يجلس في الدروس مع الناس يستفيد، فهو مظنة الجهل، فبلغ به الجهل حينئذ أن يقول هذه الكلمة. فإذا إياك أن يلهيك المال كهذا الرجل، في ناس ما لها هو المال، مثل عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف أثرياء. يعني عثمان بن عفان الله يرضى عنه بلغت طاقته المالية بما يشبه اليوم بالمسميات مليارات. كيف عرفنا؟ جهز جيش، ميزانية جيش، لكن هل ألهاه المال عن ذكر الله؟ ختم القرآن في ليلة واحدة. لكن هؤلاء الذي جمع فأوعى ثم أعرض عن ذكر المولى سبحانه وتعالى فلم يطلب العلم، مظنة أن يتكلم بهذا الجهل، ما طلب العلم. بيني وبينكم كتاب الله صحيح، لكن تلبس السنة كفر. قال البربهاري في شرح السنة، قال البربهاري رحمه الله التكذيب بالآثار بالأحاديث كفر بالعلي القهار، لا يجوز أن ينفي الإنسان الحديث. وما يدل على أن السنة حق وأنها مثل ما جاء في القرآن ويجب الاحتجاج بها ما رواه البخاري في صحيحه أيضا من حديث يعلى بن أمية أنه قال يا عمر هل تستطيع أن تريني الرسول حين يوحى إليه؟ شوف الآن انتبه، لما صدر كلامه يعلى بهذه الكلمة الرسول حين يوحى إليه لابد أن ترقب معي في الحديث، هل سيوحى إليه قرآن أم سنة؟ ثم احكم أنت. فلو كان سنة لتبين ما قاله حسان عطية فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ قال أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأله عن العمرة فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة ومتضمخ بالطيب؟ فالنبي سكت لأنه ما كان ككثير من الناس الآن يتكلم عن الله بغير علم. النبي مع معرفته أنه أفضل الرسل وخاتمتهم يستحي يتكلم عن الله بغير علم، لما سأله سؤال ممكن يسأل عنه فقهاء في هذا الزمان بكثرة
وهو أيها الشيخ أنا أحرمت في الطيارة وأنا لابس توبي، إيش حكمه؟ هذا ممكن. فسؤل النبي نفس السؤال هذا، لكن ما كان عنده علم. الآن الشيوخ من أمة محمد عندهم علم منه ويفتون بكلامه، لكن هذه اللحظة اللي سؤل فيها النبي ما كان عنده علم بالمسألة فسكت. فلتكن عبرة لطالب العلم ألا يفتي بغير علم، لأنه قدوة الرسول، لما ما سئل ما وجد علم سكت حتى نزل عليه الوحي. لا تقول بعد هذا أحد أنا أعلم الرسول الله، أعوذ بالله، هذا كافر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي. لما نزل عليه الوحي دعا عمر يعلى فقال له إن أردت أن ترى الرسول حين يوحى إليه فتعالى أشر له، دعا. فجاء مسرعا أو جاء يعلى فوجد النبي مخمرا وجهه الشريف بخمار، فتركه عمر وشأنه، لأن هذا من دلائل الوحي، فمن مصلح أن يترك ويشوف الرسول كيف. ما قال له عمر بعد يدك، لا لا خله خله. فخلى عمر يعلى يشيل الخمار عن وجه الرسول ويدخل رأسه بعد يشوف وجه الرسول حين يوحى إليه. قال فوجدت وجهه محمرا يغط. قال الحافظ بن حجر الغطيط هو صوت ترداد نفس النائم شهيق زفير، هذه حالة الرسول حين يوحى إليه. فحينئذ تبين أن النبي في هذا الحال يوحى إليه. النبي ما كان يمثل مثل مسيلمة كذاب، النبي عرف بالصادق الأمين قبل بعثته، فكيف بعدها؟ فعرف أن النبي يوحى إليه بأي شيء. لما قضي الوحي نادى الرسول هذا الرجل فقال أين الرجل الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل، فجيء بالرجل فقال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني من المحظورات. فتبين أن جبريل كان ينزل بالسنة كالقرآن، إذ أن هذا الذي تلاه النبي عليه الحديث ما تلا قرآن. في أي سورة؟ اخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك إلى آخره، ما تجد في أي سورة. إذن هذا سنة، فدل أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا إجماع المسلمين عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. فلا وجه اليوم للتشكيك في السنة. متى ما صحت السنة التي صحت عند العلماء من غير قيد على الشروط التي صححوا بها أو حسنوا بها نحسنها. طيب، فإذا كان ذلك كذلك وثبتت السنة عندنا والحمد لله كالقرآن وهي بالحجة كالقرآن، فحينئذ كيف نفهم السنة؟ هل نفهم السنة باللغة العربية أم اللغة العرفية المعاصرة؟ إن من تحريف القرآن والسنة كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن تحرف ألفاظها أو تعرف ألفاظها بالألفاظ التي تعرفها في عصرك هذه، أو باللغة نقول دون الإرجاع إلى فهم الصحابة، فإنه لغتهم لأنهم عاصروا النبي وعرفوا مقاصده مرجحة على الفهم بظاهر اللغة. فإذا قلت اذكر لي دليل على هذا وشاهد من تصرف أئمة العلم كالإمام أحمد مثلا، وأنهم قدموا فهم الصحابة للسنة على ظاهر معاني الكلام عند العرب، لنبدأ. ثم اذكر لي دليلا من نفس كلام الصحابة على الاعتداد بذلك بفهمهم على فهم غيرهم. طيب، نختم حينئذ لأن هذا موضوع الكلمة بهذه الثلاثة أمثلة والحمد لله. ذهب إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن من كان له مريض في رمضان مثلا، نعم، إلى أنه من كان له قريب أب أو أم فكان مريضا في رمضان ثم توفي ولم يصم حينئذ رمضان كله، لم يصم رمضان كله، فإنه لا يؤخذ بحديث من مات وعليه صام عنه وليه فيصام عنه من قبل أوليائه، لا يؤخذ، لأن الحديث عند الإمام أحمد هذا، هذه السنة، فهم الصحابة عليها أنها في النذر وليست في صيام رمضان. وكان الشافعي يقول عن الإمام أحمد: الإمام أحمد إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في الفقه. ظاهر اللغة الذي استقى علماء الأصول منها طريقة العرب يدل على أن حتى صيام رمضان يصام عن الميت لو مات من قبل عياله وأولاده وأولياءه. نص السنة خرجها أبو داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الأسلوب العربي، بل هي قاعدة بأصول فقه الأخذ بالعموم. والنص العام في أصول الفقه هو النص المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. فالنكرة وهي الصوم جاءت في سياق شرط: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فكان الصوم عام. وذلك بعض العلماء المتأخرين أفتوا: من مات عليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، لكن هذه الفتوى مرجوحة، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذا خاص بصوم النذر. شوف، ترك الإمام أحمد ظاهر اللغة لأي شيء؟ قال المقيم رحمه الله في حاشيته على سنة أبي داود، قال: ولما رأى الإمام أحمد بن عباس وعائشة قال أن ذلك في صوم النذر، قال بقولهما، وترك يعني ظاهر ما يدل عليه الحديث لغة. إذن كانوا أئمة الدين يحتجون بفهم الصحابة ويقدمونه على فهوم أنفسهم واللغة، لأن الصحابة معهم اللغة وزيادة. ما هي الزيادة؟ عندهم لغة وزيادة، وش هي؟ مصاحبة النبي ومعرفة مقاصد التنزيل. وذلك الإمام القيم ذكر في إعلام الواقعين وجوب الأخذ بفهم الصحابة وحجة ذلك ب76 دليلا في إعلامه، ب76 دليلا. يكفينا من كلام النبي والصحابة واحد يكفي، والمنصف يكفيه دليل، والباغي الذي هو بالبدعة دليل لا يكفيه 1000 دليل، 1000 دليل ما يكفيه صاحب الهوى. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلما قال وأصحابي دل على أنه ليس لأحد أن يأتي بعالم متأخر يحتج بكلامه وقد سبق بالاتفاق من الصحابة. قال ابن تيمية: من أتى بقول يخالف قول الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. صدق، لأن النبي جعل الحجة في النجاة من النار التزام قول الصحابة. وذلك الإمام أحمد قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. كان ممكن يقول التمسك بكتاب السنة، لا، هذه مفهومة معروفة، لكن ليش قفز الإمام أحمد أو ذهب إلى قوله الصحابة؟ لعلمه أن الناس كلهم يعرفون احتجاج الكتاب والسنة في عصره، لكن بقي فهم الصحابة. لأن بعض الناس يجي يقول لك: أنا أحتج مثلا على ذكر الصوفية الذي فيه اسم الله مفرد
الله الله الله. ابن تيمية قال ذكر الله باسم مفرد بدعة. ما في السنة أن تقول الله 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 7000 مرة، بدعة، لأنه لم يجري عمل الصحابة على ذلك. فيأتي من يقول أنا أفهم القرآن، كيف يقول في آية تدل على أنك تذكر الله باسم مفرد، ما هي؟ قل الله ثم ذرهم. لما قال قل الله ثم ذرهم، هل معناها قل الله الله الله؟ قال السيوطي هنا محذوف، دلت السياق عليه فعل تقديره نزله، لأن السياق متعلق بالقرآن. يعني قل الله يا محمد لهم، يعني نزله، ما أنزل أحد غيره، أحدا غيره صلى الله عليه وسلم ما نزل أحد غيره أبدا، إنما نزله أنزله الله. فلم يسمع في كلام الصحابة أنهم ذكروا الله باسم المفرد الله 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 أو هو 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 إلى آخره. فدل على ما ذكرت لك. فانظر الآن، قال ابن القيم فأخذ الإمام أحمد بقول عائشة بن عباس أن الذي يموت عليه صوم نذر يصوم عنه رويه، أما رمضان لا. فقال ابن عباس في المريض يموت في رمضان يطعم عنه، فإذا الصحابة جعلوا الذي يموت ولم يصم في رمضان لمرض أنه يطعم عنه في الصوم رمضان، أما الذي يصوم عنه وليه هو النذر. هذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذاك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، هذه قصة تدل أن الصحابة يرون أن المسلم يجب أن يحتج بكلامهم دون غيرهم، ليس غرورا منهم في أنفسهم، وإنما لأنهم فقهوا من النبي وجوب الاحتجاج بهم في فهم القرآن وفي فهم السنة. خرج الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه رأى أقواما حلقا في المسجد يعدون التسبيح بالعصا، فرجل محلق ورجل في رأس الحلقة يقول سبحوا 100 فيسبحوا 100، كبروا 100 يكبروا 100. هذا ما يشبه اليوم الورد الصوفي، ما تشوفوا اليوم الطرق الصوفية نقشبندية تيجانية، هذا ورد يعلمونه الطلاب وينشئونهم عليه، ويسمى أنه بعد ذلك التزم طريقتهم النقشبندية الآخرين. فهذا رجل صار يذكر للناس تسبيحات في الحلقة ويسبح ما يشبه السبح اليوم بالحجارة، وينشطهم ويجعلها هيئة لتنشيطهم، هي هيئة يجمعهم ويسبح 100 ويأمرهم بتهليل 100 تكبير 100. أبو موسى الأشعري عالم، لكنه ما كان عنده الدقة في معرفة السنة كابن مسعود، فما تكلم بشيء، تردد. وهكذا كان علماء الصحابة ما ينصرون السنة بغير علم. بعض الناس يجي يقول الحمد لله أنا الله هداني للمنهج وكذا وبيرد على أهل البدع، لا لا غلط، ليس كل إنسان يرد على أهل البدع، لابد يكون من أهل العلم. يعني الله يكره أن ينصر دينه من الجهلة، فإنهم كما قيل لمالك هنا رجل متحمس يريد أن ينصر السنة، قال أخشى أن السنة تأتي من قبله، خلي بعد، ما يفسد دعوة اليوم إلا الصغار دول، بنصر السنة بنصر السنة ويتكلم بغير علم، نسأل الله العافية. أبو يصبر ينضج ويلازم الراسخين، ما يتكلم ولا يفتي، بل يعلم أصحابه الرب العلماء، يقول يسأل الشيخ يسأل الشيخ، عليه تعود كل مجموع يرجع العلماء، هيك يتصدر. فحينئذ سكت من أبو موسى الأشعري وقال وحيل لمن هو صاحب تخصص السنة، فذهب إلى ابن مسعود الذي قال عنه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فجاء أبو موسى وجد الناس جلوسا، لأنه كانوا يهتمون في زمن ذاك الزمن بالعلماء والعلم، اليوم أكثر اهتمام الناس بالدنيا، فقل علمهم، صرت تسمع منهم أشياء والله تخل بالعقيدة، أقسم بالله كم واحد سألته قلت أين الله، يذكر لي ويضحك الله في كل مكان، يا سلام. يقول أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، الله في السماء، يعني يذكر أشياء كأنها مسلمة كذا بضحكة، يعني في كل مكان أسلوب ابتسام يدل أنه انتهي الموضوع، يعني خلاص.
هذا لأنهم ما يصحبون العلماء ولا يحبون دروسهم. النبي لما سئل أين الله قال في السماء، هو معكم أينما كنتم، اتفاق العلماء في السنين أي بعلة، كلام الحلولية وكلام الجهمية وكل مكان، أعوذ بالله. يقول ابن تيمية في الحموية: من قال أن الله في كل مكان يلزمه أنه يحل في الحمام والحش والخنزير والكلب، تعالى الله، وفساد اللازم يؤدي لفساد الملزوم، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فجالسين ينتظرون ابن مسعود يطلع عشان يسألوه من بيته للمسجد. شوف استغلال الوقت في العلم، استغلال الوقت إيش في العلم. الآن الشاب تجده يقول له والله عندنا كشت اليوم الجو حلو، على مين الحطب؟ فلان والدافور على فلان، حمسون في إيش نزهة. لكن قال في شيخ بس في المكان نقه ولا كشته ولا شيء، يقول والله أنا تعبان اليوم، معليش أمي تبغاني وأبوي يبيني، وتسمع العذاب. طيب، فكانوا ينتظرون حتى يخرج من ابن مسعود. فقام له أبو موسى الأشعري بكل تواضع، انتظر مع الناس، تواضع العالم للعالم. قام قال: يا ابن مسعود، أنت عن عندك علم في السنة، شفت ناس يعدون بالحصى، وش رأيك في المسألة؟ المهم قال: ها، ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. شوف الاحترام كيف، الآن كل واحد بيتكلم، تيجي مسألة في تويتر، هذا بيتكلم وهذا بيتكلم وهذا بيتكلم من غير علم. شوف عالم يسكت أمام عالم معاصر له، يقول هو أعلم مني، أخليه يتكلم. فقال: لا لا، انتظرتك. قال: هلا قلت لهم يعدوا سيئاتهم، فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا. هل هم بلا؟ فتلثم ابن مسعود ودخل على أحد تلك الحلق وأماط اللثام وعرف بنفسه، قال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، وهي لكم يا محمد، ما سرى حركتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني تو النبي ميت تبتدعون في ديني رسول الحي القيوم، تجيبون بشيء مخترع جديد في الدين. هذا البدعة معناها المولد بدعة، لأنه محدث منسوب للدين ومحدث صار بدعة، هذا معنى البدعة. النبي في كل خطبة يقول: من أحدث في أمرنا هذا، أي من أتى بمخترع في الدين، المخترع في الدنيا سيارات طيارات لا بأس، النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، لكن لا يحل اختراع في الدين من كبائر الذنوب. لكون اخترع في الدين شيء ما فعله النبي ولا أمر به، معناها أنك إيش؟ معناها أنك تستدرك على رب العالمين، تقول: فات الله أن يعلم رسول هذه العبادة التي أنا اخترعتها، أو أني قلدت فلان فيها، نسأل الله العافية. قال الشاطبي: والمبتدع مستدرك على الله. قال الله تعالى: قل الله أمركم، الله أذن لكم، أم على الله تفترون. فذهب وقال لهم: أنا بن مسعود، وأنا ما طل لثام عن وجهي، وإن لكم يا محمد ما سرعتكم، إن آنية رسول الله تكسر فيها لهم تبلى وأصحابه توافرون. هذا هو الشاهد، أصحابه متوافرون. فجعل بن مسعود الحج على أنهم مبتدعة في عملهم هذا، إن ولا واحد من الصحابة فعل فعلهم، إذا كنوا اخترع عليهم فتكون إذ بدعة. إذن هذا آخر دليل نذكره اليوم في حجية فهم الصحابة على السنة، وأنه يختار فهمهم اتباعا، وأنه ليس في السنة قياس، السنة اتباعهم كما ذكر لك كيف اعتقاد السنة. أمر الدين هذا قائم على اتباع، لا تحرك رأسك هذا تقول لكن هذا ما في فرق، يا أخي هم فرقوا، إذا فرق، ما فرقوا لا تفرق، واتبعهم وحسب، دين قائم على اتباع. ولذلك رأينا من زلة القدم في هذا الباب في هذا العصر. أذكر شخص لما ملتزم بهذا، يعني ينتسب أو يعني لعمل السلف وكذا، لكن لما جاء يتكلم في هذه المسألة نسي، لعله نسي، سبحان الله. قالت ابن عائشة أو قال ابن عمر أو قال نعم قالت لعله نسي، نقول لعله نسي، نعم. فالنبي قال: الدين النصيحة لله ورسوله، كتابه مثل المسلمين وعامتهم. إمة المسلمين لابد من نصحهم، الأمراء لابد من نصحهم، لكن كيف تنصحهم؟ تروح في المنبر وفي تويتر تعلن؟ حرام. النبي قال: من كان له النصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية. وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. مع هذا يأتي من يقول يجوز الإعلان على ولي الأمر علانية، هذا مطلقا وهو مذهب الإخوانجية معروف. لكن جاء من يدعي أنه متوسط في إيش؟ يقول أنا أقول لازم سر، ما يمكن علانية، لكن ما قدرت سرا تعلن، ولا تعلن حتى تغلب المصلحة، ظلمات بعضها فوق بعض. ليش؟ لأن الذين سمعوا النص أئمة المسلمين الصحابة ما حد فهم منهم أنه يصنع ينصح ولي الأمر في جمع من الناس في غيبته، ما نصحوا كحديث أبي سعيد الخدري إلا في مجلسه. ابن عباس قال إن كنت ولا بد ناصحا بينك بينه. أبو بكر سمع رجل في غيبته يتكلم على ولي الأمر، ما قال هل 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 منعك من تكلم في مجلسه؟ ما عليش تكلم في مجلسه، رجل المصلحة. أول ما قال انظر هذا الأمير يلبس ثوب الساق، كان عند الترمذي، قال اسكت سمعت الرسول يقول من أهان سلطان الله بأرضه. أبو بكر أعظمه إلى ابن عباس. عبادة بن الصامت أمر معاوية ببيع، ورأى أبو سعيد أن هذا البيع مخالف لقول النبي لا تبيع الذهب بالذهب إلا أن يدا بيد إلى آخره. فرأى الناس يتبايعون أخذا من أو أراد الناس يتبايعوا بأمر معاوية، فأنكر من هو أبو سعيد على الناس، قال النبي لا تبيعوا، ما قال يا قال هذا يأمركم ورابط بالسلطان. أحمد بن حنبل أنكر خلق القرآن لكن يربط بالسلطان. ثم بعد فترة خطب معاوية وأبو سعيد الخدري في المجلس، فقال علامة أناس يعني يذكرون أحاديث ما سمعناها، فتكلم هنا من معاوية بحضراته، ينضم إذن معاوية فقال هذا حديث عن الرسول، فانضم معاوية فانضم عفوا عبادة إلى أبي بكر إلى ابن عباس إلى أسامة بن زيد الذي قال لما قالوا لا تنصح عثمان يعني علانية، قال لو كنت أريد أن أنصح له أنصح علانية، لا أنصح لا أفتح باب شرك أو فتحوا أنا. إذن هؤلاء ما في خلاف بينهم أنهم يرون ترك الإعلان ولو لم يقدر على السوار بالسلطان لم يفرقوا، فلا نفرق بين ما أمر لم يفرقوا فيه، فاجتمعوا على السر بالنصيحة للسلطان ولا الصمت. لذلك ابن عبد البر كان يقول لمن استطاع أن ينصح للسلطان يآكله يجالسه فلينصحه، من لم يستطع فلا يسعه إلا الصبر والدعاء. وذلك الإمام أحمد كان يدعو للسلطان صباح مساء، ما كان يقول ما قدرت أطلع له فأنصح في التويتر، هذا يضر ولا ينفع ويفتح باب شر ولا ينضبط فيقال إذا رأى المصلحة لا يمكن. فلو كان هناك ثم مصلحة لقال بها الصحابة بهذا. عباد الله إياكم وفهم السنة بغير فهم الصحابة الكرام، ولو لمع في أذهانكم جميل عبارات أو فهم اللغة. أيها الإخوان الكرام، نختم درسنا هذا أو هذه الكلمة بالدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.